بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث أنه سمع سعيد بن جبير يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فوقع من ناقته فأوقصته، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين، وقال: لا تمسوه بطيب خارج رأسه. قال شعبة: ثم إنه حدثني به بعد ذلك فقال: خارج رأسه. فقال وقال: لا تمسوه بطيب خارج رأسه. قال شعبة: ثم إنه حدثني به بعد ذلك فقال: خارج رأسه أو وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
معنى خارج رأسه أي أنكم لا تغطون رأسه، لأن المحرم لا يغطى رأسه، أي أنه يفعل مع هذا الميت حال كفنه مثل ما يفعل معه في حال إحرامه، فإن المحرم لا يوضع عليه طيب ولا يغطي رأسه. كذلك هذا الذي وقصته ناقته فمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله وتكفينه من غير أن يمس بطيب وأن يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبيا، نعم. وهنا ملبدا لعله يقصد على طريقة أيضا الحاج إذا كان ملبد الرأس، يعني يبعث يوم القيامة على هيئته. وهذا الذي مات وقد وقصت ناقته في عرفة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن يتم عنه الحج، لم يأمر النبي بهذا، نعم، وإنما يتم حجه ولا يكمل عنه أحد. فمن مات في عرفة وقص ناقة فقد تم حجه إن شاء الله.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وأنا مختون وقد قرأت المحكم من القرآن. قال: فقلت لأبي بشر: ما المحكم؟ قال: المفصل. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه.
يعني كل هذه الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات النبي وهو ابن 10 سنين، يعني وزع عندنا الآن 3 ابتدائي أو 4 ابتدائي. كل هذا صلاته في بيت ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحريه ذلك ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إرداف النبي صلى الله عليه وسلم له وتعلمه الكلمات العظيمة: يا غلام إن أعلمك كلمات، إتيانه بالوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم بالماء حتى دعا له بأن يعلمه التأويل، يعني كل هذا، كل حياة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قوله لما استأذنه أن يعصي من هو أسن منه قال: لا، لا أوثق بنصيب منك أحدا. كل هذا وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس ابن 10 سنين. يا الله، يعني هذا موفق، سبحان الله، منذ التمييز هو موفق إلى هذا الطريق وهذا الباب. ولا شك أنه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بمنى إلى غير جدار، قال: وكنت راكبا أتانا فنزلت مع الأتان وتركتها ترتع ومررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر عليه أحد. كل هذا يعني كل هذا الفقه والعلم والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
نعم الايه بالرفس، اذا رفسته اذا رفسته الناقة فأصابته سواء في عنقه في اي مكان. نعم.
قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
زائرات
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
يقول الشيخ شعيب تعليق على هذا: هذا حسن لغيره دون ذكر السرج، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي صالح واسمه بادام مولى أمهان، وخرج الحاكم من طريق محمد بن جعفر به، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد وصححه ابن حبان، ورفضه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وهذا الصحيح. ومن حديث حسان بن ثابت عند أحمد ورفضه حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس وعائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، تقول عائشة يحذرهم مثل الذي صنعوا وقد تقدم في المسلم. قال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن أبي داود: وقد اختلف أو اختلف في زيارة النساء المقابل على ثلاثة أقوال: أحدها التحريم لهذه الأحاديث، والثاني يكره من غير تحريم، وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايات عنه. وحجة هذا القول حديث أم عطية المتفق عليه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا أو لم يعزم، وهذا يدل على أن النهي عنه الكراهة لا للتحريم. والثالث أنه مباح لهن غير مكروه، وهو رواية الأخرى عن أحمد. واحتج لهذا القول بوجوه، أحدها ما روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. قالوا: وهذا الخطاب يتناول النساء بعمومه، بل هن المراد به، فإنه إنما علم نهيه عن زيارتها النساء دون الرجال. عجيب هذا، فإنه إنما علم نهيه عن زيارتها النساء دون الرجال، وهذا صريح في النسخ، لأنه قد صرح فيه بتقدم النهي، ولا ريب في أن المنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها، ونساء قد نهين عنها فيتناولهن الإذن. قالوا أيضا: فقد قال عبد الله بن أبي مليكة لعائشة يوم المؤمنين: من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم قد نهى، ثم أمر بزيارتها. رواه البيهقي من حديث يزيد ابن زريع عن بسطام ابن مسلم عن أبي التياح عن ابن أبي مليكة، وروى الترمذي عن ابن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بحبشي فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن فقالت: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك، ولو شهدتك ما زرتك. يعني دل على أن هذا وقع منها مرة. قالوا أيضا: فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها، فقال: لا اتقي لها واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وترجم عليه البخاري: باب زيارة القبور. قالوا: ولأن تعليله زيارتها بتذكير الأخرة أمر يشترك فيه الرجال والنساء، وليس الرجال بأحوج إليه منهن. وقد قال البغوي في شرح السنة ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يعني ما في حديث عباس من لعن زائرات القبور كان قبل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء، وذهب بعضهم إلى أنه كره للنساء زيارة القبور لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. وانظر فتح الباري كذا. والذي يترجح من كل هذه الأقوال التحريم للأحاديث الصريحة في ذلك. وأما أن ذلك كان قبل النسخ قبل ترخيص النبي في زيارة القبور، فإن النبي لم يرد عنه ترخيص سوى قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا إنما الخطاب فيه للرجال لأنه قال لعن الله زورة القبور، فدل هذا على اختصاص ذلك بالرجال دون النساء. وأما حديث معطية فهو لنا لا علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا أو لم يعزم علينا، هذا فهمها، ولهذا هذا مدرج من كلام معطية، وإلا فالثابت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، وإذا نهي عن اتباع الجنازة فمن باب أولى زيارة القبر. وأما الاستدلال بأثر عائشة فإنه فهمها رضي الله عنها أنها فهمت أن المرأة داخلة في هذا، ولكن لم يتابع عائشة على ذلك أحد، بدليل أنه لو كان ذلك مشهورا عند النساء لعرف ذلك مع تحري وحرص النساء على اتباع السنن، فلم يرد أن ذلك حصل، خصوصا وأنها عللت هذا بقولها أما إني لو شهدتك ما زرتك، أما إني لو شهدتك ما زرتك. وأما حديث المرأة التي أتاها النبي عند القبر فإن المرأة لم تأتي زائرة حتى ينهاها النبي عن الزيارة، وإنما أتت المرأة باكية، لهذا نهاها عما هو لائق بذلك وقال اتقي الله واصبري، ولم ينهاها صلى الله عليه وسلم عن الزيارة لأنها لم تأتي زائرة، ولأن هذا لم يكن معروفا. ومعلوم أيضا ما عند النساء من قلة الجزع والصبر. فالذي يترجح من كل هذه الأقوال والله تعالى أعلم أن المرأة منهية عن زيارة القبور. وأما القول بأن النهي إنما يكون في كثرة الزيارة لأن النبي قال لعن الله زوارات القبور، وهذه صيغة مبالغة، إن المرأة إذا زارت كثيرا فإن المبالغة هنا زوارات لا يقتضي أنها لو زارت مرة واحدة فإنها تكون مباحة، لكن لما كانت المرأة إذا زارت أكثرت من ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا قد يقال هو جمع باعتبار الزائرات لا باعتبار المرأة تزور العدد من المرات، فزوارات القبور أي زائرات القبور، زائرات وزوارات، يبقى هذا جمع لزائرة وليس مبالغة للمرأة في الزيارة أنها تزور ثم تزور ثم تزور ثم تزور، إنما هذا جمع للنساء، جمع زائرة زائرات وزوارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وكما قلنا هذا لو كانت الزيارة مستحبة والمرأة تدخل مع رجل في الاستحباب لاشتهر ذلك عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، ولكن لم يرد هذا. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خل الأصابع يديك ورجليك، يعني إسباغ الوضوء، وكان فيما قال له إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن، وقال الهاشمي مرة حتى تطمئن، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض. قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله حاء قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حسين بن عبد الله عن عكرمة أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن نبيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يشرب بالنهار ما صنع بالليل ويشرب بالليل ما صنع بالنهار.
قال المحشي إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح، قد جاء في الصحيح أن النبي نهى عن الشرب من النبيذ بعد 3 أيام، فدل هذا على أنه قبل 3 أيام لا بأس، لو صنع بالنهار ثم شرب بالليل أو العكس لا بأس بهذا، لكن لا ينبذ 3 أيام ثم يشرب بعد ذلك لأنه يكون قد اشتد وتخمر. نعم.
قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير والدباء والمزفت، وقال لا تشربوا إلا في ذي إكاء، فصنعوا جلود الإبل ثم جعلوا لها أعناقا من جلود الغنم، فبلغه ذلك فقال لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه. قال حدثني علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله حاء قال وحدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أن ابن عباس حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد. قال فأنكرنا ذلك، فقال ابن عباس بيني وبينكم من أنكر ذلك، كتاب الله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس والحس القتل حتى إذا فشلتم إلى قوله ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، وإنما عنا بهذا الرماة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المشركين أكب الرماة جميعا فدخلوا في العسكر ينهبون، وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا وشبك بين أصابع يديه والتبسوا، فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9، وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، إنما كانوا تحت المهراس، وصاح الشيطان قتل محمد فلم يشك فيه أنه حق. أحسن الله عليكم. فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه قد قتل، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين نعرفه بتكفؤه إذا مشى. قال ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا. قال فرقي نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله. أحسن الله عليكم. اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله. قال ويقول مرة أخرى اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا حتى انتهى إلينا. فمكث ساعة فإذا أبو سفيان
يصيح في أسفل الجبل أعلو هبل أعلو هبل مرتين، يعني آلهته. أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال: بلى. فلما قال أعلو هبل قال عمر: اللهم أعلي، اللهم أعلى وأجل. قال: فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب، إنه قد أنعمت عينها فعاد عنها. أنعمت عينها. أحسن الله عليك. فقال ابن الخطاب: إنه قد أنعمت عينها فعاد عنها أو فعال عنها. فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. ثم قال أبو سفيان: أما إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثلا، ولم يكن ذاك على رأي سراتنا. قال: ثم أدركته حمية الجاهلية. قال: فقال: أما إنه قد كان ذاك ولم نكره.
يعني حديث ابن عباس هنا رضي الله عنهما أنه قال: ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك. يعني عرف يوم أحد هزم الصحابة رضوان الله عليهم وقتل منهم من قتل. قال: فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى. يعني أنا سأتيكم بأدلة أو بدليل على أننا لم يحصل لنا هزيمة يوم أحد، بل كانت الغلبة لنا. قال: إن الله عز وجل يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن. والحس يعني القتل. صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، يعني تقتلوه القتل حتى إذا فشلتم. إلى قوله: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وإن معنا بهذا الرماة، وذلك أن النبي أقام في موضع وذكر القص. قال السندي رحمه الله تعالى: مراد ابن عباس من قوله ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد، يقول أي ما نصر المؤمنين في موطن مثل ما نصرهم يوم أحد أولا، كما يدل عليه آخر كلامه. ولكن حيث أطلق أنكروا عليه ذلك حتى كشف لهم عن حقيقة الأمر فعرفوا مراد، يعني أن مراد ابن عباس من قوله ما نصر الله تبارك وتعالى في مواطن كما نصر يوم أحد حينما كان أول المعركة، ليس مراده بالحاصل والمحصلة، إنما كان في أول الأمر. ثم لما حصل أن الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الرماة ونزل وانشغل بالجمع وكذا، كانت الدائرة على المسلمين. لكن في أول معركة ما حصلت معركة مثل هذه المعركة، أن المسلمين حصدوا منهم ما حصدوا، فقتلوا منهم ما قتلوا من قتلوا، وكان النصر للمسلمين في أول الأمر، وكانت المعركة تحسم في أولها، بيد أن هؤلاء الرماة لما حصل من بعضهم مخالفة انقلبت الدائرة على المؤمنين. هذا مراد ابن عباس، هذا مراد ابن عباس. ونقول نعم، هو قد حصل للمسلمين في أحد من القتل وكذا ما حصل من الهزيمة، لكن نقول الحقيقة أنك لو اعتبرتها نصرا لاعتبرتها، فإن المسلمين كانت لهم الغلبة وكانت لهم القوة، وإنما كان هذا الأمر كما مر معنا من كلام ابن القيم في مختصر الزاد، مر معنا أنه إنما كان هذا درسا للصحابة رضوان الله عليهم في باب الامتثال، فكان هناك من الكسر ما استحق أن يعالج بهذه الطريقة وبهذا الابتلاء، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليهم بهذا ليعلمهم درسا، هذا الدرس ربما يكون أعظم من حصول النصر، فيكون هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى، هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع. والأمر الثاني أن النبي أيضا لما قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أخذ الصحابة وتابعوا الذين كانوا معه في أحد، وأراد وخرج ليلقى هؤلاء ولم يأتي أحد منهم، فهذا أيضا يعد قوة في المسلمين وغلبة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزدهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإن كانت كما قلنا المحصلة في النهاية أنه قتل من قتل من المسلمين، حتى قال أبو سفيان يوم بيوم بدر. نعم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره هذا حديث غريب، يقول الشيخ شعيب هذا حديث غريب وسياق عجيب، وهو من مرسلات ابن عباس، فانه لم يشهد احدا ولا ابوه، ولبعضه شواهد الصحاح وغيرها. علق على ذلك الشيخ احمد شاكر فقال وهو حديث غريب حقا، في لفظه ما يوهم ان ابن عباس شهد الوقعة وما كان ذلك قط، فانه كان اذ ذاك طفلا مع ابيه بمكة، والظاهر عندي انه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد احدا، ونسي بعض الرواه ان يذكر من حدث ابن عباس به، حتى قل في حديثه فمن زلت كذلك من أشك أنه قد قتل إلى آخره. وأما سياق القصة بذاتها فصحيح له شواهد كثيرة في الصحاح، أشار ابن كثير إلى بعضها في التفسير وفي التاريخ. نعم، يعني مسألة مراسيل الصحابة هو لعلهم يعني يقصدون بالنكارة أن بعض الألفاظ التي أوردها ابن عباس توهم أنه قد شهد، هذه المراسيل لا إشكال فيها، فعائشة أيضا لم تشهد نزول الوحي ومع ذلك حدثت عن نزول الوحي من غير أن تقول من حدثها، فما الإشكال ألا يذكر الصحابي من حدثه بذلك؟ ما في إشكال، تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا حتى تكون كفلق الصبح، وذكرت الحديث ولم تذكر من حدث بذلك. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لم تشهد هذا أصلا، لأن من الذي سيحدث الصحابي؟ صحابي مثله، فما يضر ذلك. أما مسألة النكارة في بعض الألفاظ فإنما تعرف من الروايات الواردة، لا أن يقال هذا مرسل وكذا وكذا إلى آخره، هذا قد يعرف بجمع الروايات والطرق في الحديث الواحد ليعلم إذا كان هذا اللفظ مثلا مخالف لرواية الصحابة الذين شهدوا الوقعة أم لا. لكن كثير من الأحاديث ذكرها الصحابة رضوان الله عليهم ولم يشهدوها، إنما ذكرت لهم فذكروها. نعم، ولهذا قال العلماء إن مرسل الصحابة لا إشكال فيه، المرسل إذا كان من صحابي فإنه لا يطعن في الحديث. نعم، إنما إذا كان من كبار التابعين فقد اختلفوا في بعض كبارهم كابن المسيب وغيره، والصواب أن المرسل ولو كان من كبار التابعين فإنه ضعيف، لكن ضعفه ليس من الضعف الشديد إذا كانت له المتابعات وتعددت المخارج، لكن هو من أنواع الضعف. نعم.
قال حدثنا نوح بن ميمون قال أخبرنا عبد الله يعني العمري عن محمد بن عقبة عن أخيه إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أخرجت صبيا لها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. قال حدثنا نوح بن ميمون قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى الليلة. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. قال حدثنا
هذا ضعيف، هذا ضعيف، ان رواية جابر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر قبل الظهر. وهل صلى الظهر في مكة او صلاه في منى؟ جاءت روايات بهذا وروايات بهذا، ولهذا بعضهم قال صلاها في مكة ثم أعاد ثم صلاها في منى أيضا. والصواب والأشهر أنه صلاها بمكة، طاف وصلى بمكة. أما تأخير الطواف إلى الليل فلم يثبت هذا، فهذا الحديث ضعيف. قال الترمذي: وقد رخص بعض العلم في أن يؤخر طواف أو أن يؤخر طواف زيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. انظر فتح البير. نعم، أما من جهة الرخصة فيؤخر إلى أيام منى، بل لو أخره إلى ما بعد ذلك صح وأجزأه. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلين اقتصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله المدعي البينة فلم يكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد حلفت، ولكن قد غفر الله لك، قد غفر الله لك بإخلاصك قولك لا إله إلا الله، بإخلاصك قولك لا إله إلا الله.
نعم، الحديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله، إن الماء منك قريب، فيقول: وما يدريني، لعلي لا أبلغه. قال حدثنا عتاب
قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله، إن الماء منك قريب، فيقول: وما يدريني، لعلي لا أبلغه. قال اسناده حسن، فإن رواية عبد الله بن مبارك عن ابن لهيعة صالحة، يعني هو أحد العبادين الذين يروون عن ابن لهيعة فروايته صالحة. قال: والحديث تفرد به ابن لهيعة، وحنش هو ابن عبد الله السبائي الصنعاني من صنعاء دمشق، وهو في الزهد بن مبارك، وسيأتي برقم كذا، لكن الله أعلم قوله فيقول: وما يدريني، لعلي لا أبلغه، لأنه إذا غلب على الظن قرب الماء فإن الإنسان يؤخر حتى يجد الماء، فالله أعلم. نعم.
قال حدثنا عتاب بن زياد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة وحده. قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن الأسلمية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فقال: لعلك قبلت أو غمزت أو نذرت. قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان.
الحديث ضعيف، والمراد بالشريطة هي التي تجرح ولا تذبح. نعم، فإنها ميتة، لأن لا بد من الذبح في الموضع مع القدرة على ذلك. نعم، إنما الشرط والطعن في أي مكان إذا عجز عن الذبح أو النحر. نعم.
قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. قال رفعه الحكم قال شعبة وأنا أكره أن أحدث برفعه. قال وحدثني غيلان والحجاج عن ميمون بن مهران عن ابن عباس لم يرفعه. قال حدثنا عتاب قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي قتادة وهو عند رجل قد قتله فقال دعوه وسلبه. قال حدثنا عتاب قال أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين الأسنان والأصابع في الدية. قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن سعيد بن المسيب قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق ثم يعود في صدقته كالذي يقيء ثم يأكل قيئه. قال حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري قال سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة الذنب الندامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون ليغفر لهم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا علي بن الحسن يعني ابن شقيق قال أخبرنا أبو حمزة قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء.
يعني لولا فرق في الدية بين سن وسن وبين إصبع وإصبع فالإبهام والسبابة والوسطى كل هذا سواء. كذلك السن الثنايا والدروس والقواطع كل ذلك واحد. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الملك وعبد الجبار بن محمد قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حفتر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام. قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حفتر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب وقال إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا. قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة أن ميمون المكي أخبره أنه رأى عبد الله بن الزبير صلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه. قال فانطلقت إلى ابن عباس فقلت إني رأيت ابن الزبير يصلي صلاة لم أرى أحدا يصليها فوصفت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة ابن الزبير.
نعم. والحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. نعم. نعم. ما أدري كأني مر معنا الطبل أو شيء. طبل.
قال حدثنا داود بن مهران قال حدثنا داود يعني العطار عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال قال رجل كم يكفيني من الوضوء قال مد قال كم يكفيني الغسل قال صاع قال فقال الرجل لا يكفيني قال لا أم لك قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا بثوبه فقال أيها الناس إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون فمن ولي منكم أمرا ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
هذه وصية بالأنصار وصية النبي للأنصار ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا للأنصار ستجدون بعد أثارة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني ستجدون استئثارا بالأمر دونكم وقد تجدون شيئا من هذا، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. نعم، ولم يقل النبي ننزع الأمر أهله لما قال اصبروا.
قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة الليثي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بقديد عاجز حمار فرده وهو يقطر دما. قال حدثنا عفان قال شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رده،
وهذا لأنه إنما صيد له، فما صيد للمحرم فإنه لا يأكل، ولهذا قال النبي كما جاء في الصحيح إن لم نأكله إلا لأننا حرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما منعنا أن نأكله هو أننا حرم وأنت صدته لنا، والمحرم إذا صيد له أو صاد هو فلا يأكل، أما إذا صاد الحلال لنفسه ثم أعطى المحرم فلا حرج عليه أن يأكل، فلا حرج عليه أن يأكل. كما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين لما صاد حمارا وحشيا وأكلوا منه، فالمحرم إذا صاد أو صيد له لا يأكل، أما إذا صاد الحلال لنفسه ثم أعطاه فلا حرج.
قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال قتادة أنبأني قال سمعت موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس قال قلت إني أكون بمكة فكيف أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام عن قتادة قال عفان قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. قال عفان وإنها لا تحل لي.
صار هذا قاعدة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، صارت هذه قاعدة إلا مستثنيات في موضعها، أي الأخت محرمة من النسب محرمة من الرضاعة، الأم محرمة من النسب محرمة من الرضاعة، العم محرمة من النسب محرمة من الرضاعة، وهكذا، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الصمد بن كيسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى. قال حدثنا عفان
الإثبات هنا الرؤية كما جاء في بعض الروايات رأيت ربي في المنام في أحسن صور، فقد جاء طرق أن هذه الرؤية رؤية منامية، وقد جاء عند مسلم حديث أبي ذر أن النبي سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، في لفظ أيضا رأيت نورا. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحجاج قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس.
والمراد بالجمار هنا جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما جمة العقبة الكبرى يوم النحر فإنها ترمى بعد الشروق، بعد شروق الشمس، لكن في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه تروى بعد الزوال، وهذا دليل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، كما جاء أيضا في حديث ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، فلو كان هناك رخصة في الرمي قبل الزوال لبينها النبي صلى الله عليه وسلم وقد رخص للصحابة فيما فيه رخصة، كما رخص للضعفة ليلة المزدلفة بأن يرحلنا أو بأن يرحلوا إلى منى بعد غياب القمر، فلو كانت هناك رخصة في الرمي قبل الزوال لبينها النبي والصحابة، لكن قال ابن عمر كنا نتحين، فدل هذا على أن وقت الرمي بعد الزوال، فهي عبادة مؤقتة بوقت، والقاعدة أنه إذا وقتت العبادة فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز هذا الوقت، كما قال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فإذا كان للعبادة وقت فلا نتجاوز هذا الوقت. الأضحية قال شاتك شات لحم، لما نحر أضحيته ذبحها قبل صلاة الإمام، فإذا علقت العبادة على زمان أو مكان أو سبب أو وصف أو عدد أو قدر فلا يجوز أن نتجاوزها، أو جنس فلا يجوز أن نتجاوز. ستة أشياء: زمان، مكان، سبب، جنس، قدر، صفة. هذه ستة أشياء. إذا كانت العبادة مضبوطة بهذا، مقيدة بشيء منها، فلا يجوز أن نتجاوزه. نعم.
وهو
يروي إيه؟ اي نعم، مر معنا كلام فارس الميدان امس في هذا الحديث، الالباني في مختصر العلو ذكر هذا، يعني ذكر، وان هذا جاء، لعله جاء مختصرا لانه جاء في بعض الروايات انه رؤية منامية، ولعل الراوي عن حماد اختصر يعني ذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه على صورته التي هو عليها، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لم يرد نص في هذا. نعم. نعم. لو رأيت ربي، اي نعم، هذه بقى. لكن المقصد ان الرؤية هنا رؤية ايه؟ منامية. اي نعم. والثابت في احسن صورة. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن ابي عثمان النهدي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل النعلين من نار يغلي منهما دماغه. قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن موسى بن سلمة أنه سأل ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء إذا لم يدرك الصلاة مع الإمام، قال ركعتان سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا حجاج عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ثم حلق. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب.
فالترتيب الوارد يوم النحر: رمي، نحر، حلق، طواف، سعي. يرمي وينحر ويحلق ويطوف ويسعى. لهذا قال ابن عباس إن نبي ذبح ثم حلق، وهذا الترتيب سنة، فلو غير بين الترتيب فلا حرج، افعل ولا حرج، كما جاء في الصحيحين: يا رسول الله لما أشعر فحلقت قبل أن أنحر، قال إن حر ولا حرج. ما سئل النبي عن يوم عن شيء يوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، قال فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، قال فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأمر أصحابه أن يرملوا، وقعد المشركون ناحية الحجر ينظرون إليهم، فرملوا ومشوا ما بين الركنين. قال فقال المشركون هؤلاء الذين تزعمون أن الحمى وهنتهم، هؤلاء أقوى من كذا وكذا، ذكروا قولهم. قال ابن عباس فلم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. قال وسمعت حمادا يحدثه عن سيد بن جبير عن ابن عباس أو عن عبد الله عن سيد بن جبير لا شك فيه عنه. قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، قال ما كنت أرى مثلك في قومه يخفى عليك ذلك. قال قلت إني قد سألت فاختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال أتحسب؟ قلت نعم. أتحسب؟ قلت نعم. قال أمسك 40 بعث لها، وخمس عشرة أقام بمكة يأمن ويخاف، وعشرا مهاجرا بالمدينة. مهاجرة في نسخة مهاجرا بالمدينة.
والمشهور أنه إنما أقام بمكة 13 سنة، وهذه المدة قد اختلف فيها على ابن عباس، والصحيح المشهور أنه أقام بمكة 13 سنة وأقام بالمدينة 10 سنين. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن رجل قال سمعت ابن عباس يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة مهلين بالحج، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي. قال فلبست القمص وسطعت المجامر ونكحت النساء. قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن كثير أبو داود الوسطي.
يعني أنه بعد العمرة قد حصل الحل الكامل لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فإنه صار قارنا وبقي على إحرامه حتى كان يوم النحر، أما من لم يسق الهدي فقد تحلل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. هذا معنى أوتيت النساء، يعني الحل كله، حتى قالوا يا رسول الله أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني يقطر منيا، فطيب النبي خاطره وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا أبو داود الوسطي قال سمعت ابن شهاب يحدث عن أبي سنان عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج. قال فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد به على من استلمه، يشهد على من استلمه بحق، يشهد به على من استلمه بحق. قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم. قال فصامه موسى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم. قال فصامه رسول الله وأمر بصومه. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد حفظي عن أيوب عن سيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة. قال حدثنا عفان قال حدثنا همام.
ونهى النبي عن حبل الحبلة لما فيه من الجهال، أي ما يكون في بطن الناقة أن تنتج نتاجا، هذا هو الذي يباح، حبل الحبل، وهذا فيه جهالة، فينهى عن بيع الحبل فضلا عن حبل الحبل. نعم، إلا إذا وقع تبعا، إذا كان يبيع الناقة نفسها وفي بطنها ولدها فهذا جائز، لأنه يقع تبعا ما لا يقع استقلالا.
قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: كنا نقول ونحن صبيان: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في ذلك مثلا، حتى حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح. قال فأومأ بيده وقال: لا حرج. وقال رجل: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أرمي. قال فأومأ بيده وقال: لا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء من التقديم والتأخير إلا أومأ بيده وقال: لا حرج. قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا أبو حمزة أبو جمرة قال: كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أياما، فقال: ما حبسك؟ قلت: الحمى. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بماء زمزم. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة.
نكتفي بهذا القدر.